تغتار.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي نقدم لحضراتكم محاضرة لفضيلة الدكتور المرحوم أحمد الوائلي، الانتماء السلبي والانتماء الإيجابي. أتمنى لكم أطيب الأوقات مع برامج إذاعة طهران.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. من هذا الحوار الذي رسمته الآية الكريمة بين شعيب عليه السلام وبين قومه المعاصرين له، أول شيء في الآية الكريمة مقدمة لابد منها ثم نعود إلى مضامين الآية إن شاء الله. مقدمة يظهر أن الصلاة في أيام شعيب عليه السلام كانت مفروضة. هذا المعنى تصدى له المفسرون، يقول الحسن ما من نبي بعث إلا وأمر بالصلاة والزكاة، لكن طبعا الصلاة والزكاة مو بالهيكل اللي موجود بالشريعة الإسلامية، كأنه الشرائع كلها موضوع الصلاة وموضوع الزكاة بها مفروض، لكنه الشكل يختلف، كمية تختلف. يعني إذا الصلاة مثلا إحنا عدنا بها هالأجزاء هالشرائط، القيام القعود الركوع والسجود والقراءة، جزء كانت في عهد شعيب عليه السلام شكل آخر، كان الدعاء مثلا مجرد دعاء أو مجرد قيام أفرض بأذكار، على العموم الشكل يختلف وإلا أصل الفكرة موجودة. كذلك الزكاة اللي هي عبارة أخذ كمية من الأموال، تطهير للأموال وتوزع على الأماكن المحتاجة، أيضا هذه أصل الفكرة موجودة في كل شريعة، ما بعث نبي إلا بهما. والسر في هذا أن الصلاة في حد ذاتها تعتبر وسيلة من الوسائل لبناء الشخصية. افرض التشريعات الأخرى قد تعالج جانب من جوانب الإنسان، لكن الصلاة تعالج كل جوانبه، هذا المعنى يتضح إن شاء الله خلال البحث. فبالنظر إلى أهمية الصلاة ما نلقى شريعة من الشرائع تخلو من فريضة الصلاة، ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله ما بين المسلم وبين الكفر إلا ترك الصلاة. نبه لي، يعني حد فاصل ما أكو أبدا. إذا ترك الصلاة متعمد ما بين الإسلام والكفر إلا ترك الصلاة. دخل يوما من الأيام الإمام الصادق سلام الله عليه يروي عنه صاحب الوسائل يرويها عن الرسول صلى الله عليه وآله، يقول دخل عليه يوما من الأيام رجل من الصحابة قال أوصني يا رسول الله، فقال له النبي أوصيك ألا تترك الصلاة، ألا تتعمد ترك الصلاة، فإن من تعمد ترك الصلاة خرج من ملة الإسلام. أحب الأعمال إلى الله، الحديث النبوي الشريف، أحب الأعمال إلى الله الصلاة والجهاد والبر. موضوع الصلاة بدرجة من الأهمية بحيث يستأثر على كل أقسام العبادات. لما نرجع إلى باقي العبادات، من يلقى باقي العبادات تأخذ هالاهتمام اللي تأخذ الصلاة، لأن الصلاة تستأثر بالقسط الأكبر من الاهتمام. ولهذا يوم من الأيام دخل رجل على الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له يا ابن رسول الله أنا عندي سؤال. قال له تفضل. قال له أنتوا إذا واحد يزني أو واحد يشرب الخمرة ما تسموه كافر؟ نعم. بينما اللي يترك الصلاة يصير على ترك الصلاة عبروا عنه كافر، ما الفرق وما الحجة في هذه التسمية؟ شون الفرق؟ لأن هذا معصية وهي معصية، وهذا عمل لا يريده الله وهذا عمل لا يريده الله، وهي مخالفة إلى بند من بنود الشريعة وهذا مخالفة إلى بند من بنود الشريعة. ليش هذا تسموه كافر وذولا ما تسموهم كفرة؟ تفتل الإمام سلام الله عليه، قال له اللي يشرب الخمرة يشربها بدافع الشعور باللذة، يتصور أن الخمرة تولد عنده شعور باللذة أو تنقله من واقع مؤلم إلى واقع يخلص من الواقع المؤلم، هيك يتصور كما يرى. واللي يزني يزني بدافع اللذة تغلب عليه الشهوة، إذا غلبت عليه الشهوة انصرف إلى الزنا. لكن اللي يترك الصلاة ويتعمد الإصرار على تركها، هذا شنو اللي يدفعه؟ أكو شهوة في ترك الصلاة؟ ترك الصلاة راح يولد له أجواء سعادة؟ ما أكو غير استخفاف واستهزاء، والاستخفاف والاستهزاء يؤدي إلى الكفر. قال له هذا الفرق. أولا الفت نظرك، ترى الفرق ما نقدر نعتبره علة، يعني مو علة يدور مدارها الحكم مثل ما يقولون الفقهاء وجود وعدم، لا 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 مو مسألة علة، لكن حكمة تقريبية وأكو حكم أخرى خلي أذكرها إليك. أنت الآن مثلا إذا واحد لا سمح الله يمارس جريمة الزنا، تقول عنه أن إنسان هذا منحرف، لكن ما تقدر تقول عنه أن هذا مو مسلم، لا. ليش؟ لأن كل ما في الأمر أن هذا مسلم عاصي، عملية شخصية يعني سلوك شخصي منحرف، لكن تقول أن خارج عن الإسلام؟ طبعا لا، ما تقول خارج عن الإسلام. كذلك أيضا الذي يشرب الخمرة، احنا نعبر عنا ان سلوك شخصي سيء يصنع المحرم يرتكب كبيرة، لكنه مسلم او غير مسلم؟ وهي المسألة تقريبا مرتكب الكبيرة، مرتكب الكبيرة غير المنكر للضرورية، كأن الفعل اذا ترقى الى انكار الضرورة صار كفر. نبهلي هذا الآن احنا ما نقدر نسلخ عنا الهوية، ما نقدر نسلخ عنا هوية المسلم اذا شرب الخمر او اذا انحرف ارتكب الزنا، لكن اذا ترك الصلاة ايش نسلخ عنا؟ طبعا نسلخ عنا صفة المسلم، ما نعطيه اللقب، لقب المسلم ما نعطيه إياه، لأنه أهم عالم الإسلام الصلاة، هذه واحدة. ثانيا، الآن تارك الصلاة شنو اللي راح يفوت على نفسه؟ الحقيقة أنا هذا بالصلاة مو أريد من عنده أنه يقوم ويقعد يلعب لي رياضة 5 دقائق مثلا، ولا أريد من عنده مجرد قراءة الحمد. أنا أفرض أن الصلاة أولا اتعود على النظام، يلتزم بأوقات الصلاة، سيمر علينا إن شاء الله، هذا يتعود على النظام، يصبح الوقت عنده محترم، يعرف أن هذا الوقت إلى العمل الفلاني، هذا لون من ألوان التعويد على النظام وتحديد عن الانفلات، وحدة. اثنين، ترويض غرائز الجامحة، اكو عندنا ناس عنده أنانية، عنده كبرياء، عنده عظمة، ما يقدر يوقف او يقعد الى جانب واحد اقل من عنده مرتبة او اقل من عنده مركز مالي او مركز اجتماعي. الصلاة اذا اراد يقعد بالصلاة، وخصوصا اذا صلاة جماعة، يقعد ما يعرف اللي بصفه منه هو، قد يكون بصفه واحد من عباد الله الوسطاء، وهو مهما يريد يكون هو وهذا على حد سواء، يروض غرائزه، يروض عواطفه على قبول التفاعل مع الناس، ان ذولا اخواني، ان المسلمين اخواني مهما اختلفت منازلهم، المسلم الى جانب المسلم. اثنين، ثلاثة، احنا نعرف ان الاسلام جداول، الاسلام مذاهب وجداول، واحد افرض ياخذ اراء الامام ابي حنيفه، واحد ياخذ اراء الامام احمد بن حنبل مثلا، واحد ياخذ راي الامام الشافعي، الاخر المذاهب الاسلاميه. زين، هذول اذا اجتمعوا والمسلم شاف المسلم متجه الى قبله واحده، اثنينهم القبله المتجهين الها واحده، بنفس الوقت الركوع والسجود واحد، حتى لو اختلف الذكر، حتى بالذكر باللفظ لو اختلف، الاختلاف ليس بشيء، كل ما في الامر ذكر، كله اسمه ذكر لله، هذا يذكر الله وهذا يذكر الله، هذا مستقبل القبلة وهذا مستقبل القبلة، هذا على طهارة وهذا على طهارة. ما يقدر المسلم الا ان يكون انسان ما عنده خلق او ما عنده استقامة، ما يقدر ينعت المسلم بانه غير مسلم، لا، يقول هذا متجه الى نفس القبلة وجاي يصلي نفس الصلاة ومتجه الى الله وعلى طهارة ونفس الاذكار والاوراد، ما يسع ان يسلب عنا صفة الاسلام. ولذلك الاشعري، الامام الاشعري معروف عنه، يقول انا لا اكفر احدا من اهل القبلة، الشخص اللي يتوجه الى القبلة يصلي كما اصلي انا وعلى طهارة ونفس الذكر، هذا انا ما يسعني ان اعتى الا ان انعته بالاسلام، هذا مسلم. الصلاة لما اوقف انا اصلي واكون الى جانب مسلم اخر، هذا الموقف راح يصحح لي كثير من المفارقات، لان احنا لا ننسى ترى اكو عندنا مؤسسات تقوم على التفرقة، اكو عندنا مؤسسات تعيش من التفرقة، نعم، شغلتها هذه، لانه واحد يريد يحافظ على منصبه بالتفرقه، واحد يحافظ على راتبه بالتفرقه، واحد يحافظ على اعتباراته الاجتماعيه بالتفرقه. لكن المسلم اللي ينشد الحق لاجل الحق ما يعني هذا الكلام، اذا شاف المسلم واقف الى جانبه هذا بيان عملي، بيان عملي، بحيث اذا راد واحد يقول له ان هذا مو مسلم يقول له لا ارجوك تادب، لان لو كان مو مسلم ما توجه الى القبله وعلى طهارة واستقبل الله عز وجل وراح يصلي لله. اذا الصلاة تخلع علينا هوية، شايف؟ الصلاة تخلع على المسلم هوية، هل هوية شنو؟ هوية الاسلام، فاذا تخلى عنها تخلى عن الاسلام. لذلك اهمية الصلاة، استأثرت الصلاة بالاهمية من دون باقي الأمور العبادية لهذا السبب، لأنها تحدد هوية المسلم. ولذلك تلاحظ أن بمجرد أن يحل الوقت، بمجرد أن يحل الوقت كانوا الصحابة ينتظرون حلول الوقت بفارغ صبر. النبي صلى الله عليه وآله ينتظر وقت الصلاة حتى يبادر إليها، لأنه يعبر عنها بأنها قرة عينه. وكانوا طبعا عندهم وسائل بدائية بالتعرف على الوقت، وسائلهم اللي كانت عندهم وسائل بدائية، ما اكو عندهم وسائلنا الآن عندنا احنا وسائل فلكية دقيقة تحددنا الوقت بالضبط. طبعا كانوا يتبعون الأوقات اللي حددها القرآن، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، مثلا الأوقات اللي نص عليها القرآن. والنبي صلى الله عليه وآله قالوا إذا غربت الشمس صار وقت صلاة المغرب، إذا زالت الشمس صار وقت صلاة الظهر، إذا بلغ ظل كل شيء مثلها أو مثله، أي اللي يحددون بها. وإن كان أكو روايات أيضا أخرى، واحد طبع الإمام الصادق سلام الله عليه قال له سيدي إحنا عندنا أحيانا نصير يوم غيم وما نعرف الوقت، شلون نتعرف على الوقت؟ قال له هاي الطيور اللي عندكم بالعراق اللي تسموها ديوك؟ قال له نعم. قال له إذا صاحت هذا هو وقت الصلاة، بمجرد أن تصيح تعرف أي وقت الصلاة. وبالفعل ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله لا تشتم الديك فإنه ينبه لأوقات الصلاة. هذول يظهر كانوا ينزعجون منه، نايمين ينام هذا وهذا يصيح الحيوان فيضايقون من عنده يشتمونه. النبي قال نهاهم عن شتمه، قلهم لا تشتموه لأن هذا منبه لأوقات الصلاة، هذا يرقب الوقت وينبه. حتى تخطر بالمناسبة أحد فقهائنا داعبه أحد طلاب العلم، كتب له بيتين من الشعر، كتب له أحب بأن أصلي كل يوم وراءك بالعشي وبالغداة، ولكن ليس لي بالبيت ديك ينبهني لأوقات الصلاة. فضحك شيخ وأرسل له مجموعة من الديوك، قال تفضل هاي بدل الديك هاي عدة من الديوك. المهم أن كانوا يترقبون وقت الصلاة، يعتبروها قرة عين، بس يردون وقتها يدخل حتى يبادروا إليها، لأن معنى مصلي يعني في رحاب الله، يعني معنى مصلي ها يعني في رحاب الله، وخصوص إذا أجى للمسجد صلى بالمسجد بعد أفضل، لأن هذا يقصد الله في بيته. تشايف الآن لما تقصد لك واحد، الآن في عرفنا الاجتماعي في تقاليدنا لما أنا أزور لي واحد أروح لي البيته طبعا يفرح بي يكرمني، لأن يقول هذا جايني معتنيني ومقدرني وجاي إلى بيتي، أنا أكرم ما طول دخل في بيتي. المساجد بيوت الله، أن يجي المسلم إلى المسجد ويتوجه إلى الله قطعا رح يكون محل عناية الله، محل عناية ورعاية لأن بيته. معروف عن أئمة أهل البيت كانوا إذا دخلوا إلى المسجد يسمعوهم في آخر ركعة يصيح إلهي عبيدك بفنائك، إلهي مسكينك بفنائك، إلهي فقيرك بفنائك، يا محسن قد أتاك المسيء، تجاوز عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك. وهنا أكو نقطة لابد من الإشارة إليها، والله عار وعار كبير أن تدخل إلى المساجد تلقى المساجد مصنفة لا يعني أنا دفرض أنا مذهبي يملي علي يعني الدليل اللي عند الفقيه أو الدليل اللي جاي إلي من المذهب اللي أنتمي إليه بأن الصلاة ما تجوز إلا على الأرض وما أنبتت، وإنت الدليل اللي عندك بأن الصلاة تجوز أن تسجد على مسمى الأرض يعني ما يقع تحت القدم سواء كان عليه فراش أو ما عليه فراش، إيش بيش يقدح هذا؟ هذا سبب للقدح؟ ما يقدح بشيء، خلاص خليك أنت تسجد وخليني أنا أسجد. ومساجد المسلمين يجب أن تكون مشتركة بحيث لما تطب تلقى المسلم إلى جانب المسلم، هذا على ماذا يدل؟ هذا يدل على تجاور الآراء، أن الآراء متجاورة، أن النظريات متجاورة، أن الفكر متجاور. أرجوك أنا لما أجي الآن إلى كتب التفاسير، لما أجي إلى كتب الفقه، مو النظريات متجاورة في كتب الفقه؟ يعني مو تقرأ نظرية هذا الإمام إلى جانب نظرية الإمام، هل فقيه إلى جانب هل فقيه؟ كذلك أنت لما تجي إلى كتب التفسير تلقى هذا الرأي لفلان مفسر وهذا الرأي لفلان وكلها متجاورة. ليش المسلم ما يكون إلى جانب المسلم؟ يعني الدرك الصلاة يصلي يدخل إلى المسجد، ليكون أكو حساسية. أكو عندنا فت شريحة نشأت، شريحة متشنجة ما تلتقي مع الروح الإسلامية. هذا رأسا يقعد يخلع لنعت إذا طب واحد إلى المسجد من غير مذهبه. ليش؟ وأن المساجد لله، وإذا كانت لله عز وجل الناس عباد الله وجاي متجه إلى الله، ليش أنا يكون عندي تشنج؟ هي هاي روح الإسلام؟ النبي جمع الناس، الإسلام جمع الناس، احنا باسم الإسلام نفرق الناس؟ هذا شيء تأباه روح الإسلام وتأباه تعاليم الإسلام. من بعد هالمقدمة خلينا نرجع للآية الكريمة. الآية تقول: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. شنو معنى هذا؟ هذا احنا نعبر عنه بلغتنا اليوم تيقظ للحس القومي. يعني انا اللي شيء كانوا يسووه ابائي، شيء اللي كان يسويه اسرتي وابائي وعشيرتي، تريد من عندي اتركه؟ وهذا شيء كانوا ابائي يسووه. هذا طبعا متركز عند الشعوب، ترى لا تتصور عند العرب بس، لا لا، حتى عند باقي الشعوب، ان التراث موضع احترام. أبوي وأمي وجدي كلهم نشأوا على هالفكر، تريد من عندي أبطل هذا؟ أنا كل آبائي كانوا هكذا. هذا عبارة عن الاعتزاز بيش؟ الاعتزاز بالتراث اللي يرتبط بالعرق. زين، هذا الاعتزاز قسمين، قسم من عنده سلبي وقسم من عنده إيجابي. ما بيباش، وش أضرب لك بعض الأمثلة حتى نشوف احنا هذا الطابع اللي نسميه طابع قومي مثلا في لغتنا. شنو موقف الدين من عنده؟ اكو نوع، هذا النوع السلبي اللي قلت لك عنه. النوع السلبي مثل ايش؟ النوع السلبي مثلا مثل ما يقول يحيى ابن اكتم. يحيى ابن اكتم قاضي قضاة المسلمين. يحيى ابن اكتم طبعا مفروض ان كلمته تعتبر دستور، كلمته تعتبر قانون، تطاع. لما يجي لهاي الآية بسم الله الرحمن الرحيم: قالوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، كأن قريش يقولوا له للنبي احنا ما شايفين واحد من دول اللي لحقوك بخير، ما لحقيك إلا دول التعبانين اللي ما عنده شيء، مفلس أو فقير أو يطمع، ما حد اتبعك من دول اللي لهم وزن. ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. هو يجي يريد يشرح الآية، يحدد الأراذل منو هم. نبه لي، لما يريد يجي يحدد الأراذل يذكر أقسام من جملة الأراذل. ياهو يقول الدباغ والحجام من غير العرب. ايش معنى؟ يعني اذا كان كل دباغ من الاراذل او كل حجام من الاراذل ما يفرق ان يكون من العرب او غير العرب، ليش من غير العرب؟ ايش معنى يعني؟ شلون يعني ليش؟ شلون السبب؟ طبعا هذا كلام ما الى طعمه، هذا كلام ما لا الى طعمه ولا الى انتماء اسلامي، هذا ما ينتمي الى الاسلام هذا الكلام. هذا كلام واحد مطوف على بحيرة من القومية، ما له علاقة، ما له علاقة أبدا بالإسلام، لا من قريب ولا من بعيد. أي أشبه شيء باثنين نشوان طبا على الإمام علي عليه السلام مسجد الكوفة. الإمام قاعد ودخلا عليه التفتت له وحده قالت له يا امير المؤمنين احنا جايين ناخذ عطائنا من بيت المال. قالوا زين. امر الامام سلام الله عليه فاعطوهن العطاء كل وحده 3 دنانير لحقها. قالت له سيدي انا امراه عربيه وهذه من الموالي، اي جاريه من الموالي. اخذ الامام قبضتين من التراب، قالت فضلي شوفي هذا التراب عن هذا التراب الى فرق؟ قالت لا لا. قال انت كذلك ماكو، كلكم لادم وادم من تراب، انت عربيه او غير عربيه على كل حال ترجعين الى ادم، كلكم ترجعون الى ادم، الجنس واحد والدم واحد والعرق واحد، شاء فرقتكم لغه او فرقتكم بيئه، لا ارى لهؤلاء على هؤلاء فضلا. قال هذا الشعور بطلي عنه، تفضلي هذا الشعور نعم تركيه لان هذا ما يقربك الى الاسلام، يبعدك عن الاسلام. فهذا شو نسميه؟ هذا نعبر عنه نوع، هذا الجانب السلبي من الاعتزاز بيش بالعرق. انا اعتز بي، هذا هو نفس الاعتزاز اللي ورط ابليس، انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا هو نفس الشعور اللي قلت لك تورط به ابليس ولعن به. هذا شو نعبر عنه؟ نعبر عنه الجانب السلبي من الشعور بالتراث. اكو عندنا لا الجانب الايجابي. الجانب الايجابي شنو هو؟ الجانب الايجابي مثلا ابن ابي ليلى، ابن ابي ليلى يقول ادخلت على عيسى ابن موسى الهاشمي، هذا عم الخلفاء، عم المنصور، عم الجماعة، يقول طبيت عليه، قال لي اقعد، هو هذا من رجال الدين، قال لي انا اريد اسألك عن المفتين دول اللي متصدرين للفتاوى بالبلدان الاسلامية، اولا بالكوفة من اللي يفتي؟ قلت له فلان. قال لي هذا مولى لو عربي؟ قلت له لا مولى مو عربي، هذا فارسي. قال لي زين. بالبصرة من يفتي؟ قلت له فلان. قال لي مولى او عربي؟ قلت له مولى. يقول نظرت الى وجهه اخذ يتلون يسود. قال لي بواسط من اللي يفتي؟ قلت له فلان. قال لي مولى ام عربي؟ قلت له مولى. يقول قمت اعدد له بالبلدان واقول له مولى مولى، وهذا وجهه يتمعر يشتد سواد، الى ان وصلت. قال لي منو بالمكان الفلاني يفتي؟ قلت له ابراهيم النخعي. قال لي مولى او عربي؟ قلت له عربي. يقول شفت وجهه بدا يشري عنه السواد، بدا شويه يبتسم. منو يفتي عندكم بالكوفه؟ قلت له الشعبي. قال لي مولى ام عربي؟ قلت له لا عربي. يقول بدا وجهه يشري. قال لي فرجت عني فرج الله عنك ولا شان متت؟ يعني هذا ما تقدر تعتبر الرجل اكو عنده هدف سيء، لا، بس هذا يغار على قومه. يقول لك انا على كل حال القوم اللي انتمي لهم لازم يكون بهم علماء، لازم يكون بهم مفتين، ليش بسعد غيرنا؟ هذا تقدر تسميه شعور اعتزاز بالعرقية ايجابي، شعور ايجابي، هذا مو سلبي، ما بي اي باس ان الواحد يحب الخير لقومه. كل واحد انا احب أن يكون بالقومية اللي أنتمي إليها بها علماء، بها عباقرة، بها عظماء الأمم، تفتخر دائما بعظمائها وتحب أن يكون في تاريخها عظماء، هذا ما بي أي بأس، جانب إيجابي. ولذلك لما ترجع إلى التاريخ تلقى في مختلف أبعاد الفكر الإسلامي الموالي يعتبرون رقم إلى قيمة إلى وزن، يعني رقم غير عادي. فلذلك من أجل هذا، من أجل هذا كثروا وتوزعوا على جوانب الفكر الإسلامي. زين، ننتقل إلى الفصل الثاني من الآية. هذول يقولوا قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، يعني هذا لما كان إلى علاقة بآبائنا وإحنا آبائنا نعم مثل ما انت عندك دين نشلب به، احنا عندنا دين ابائنا، السماء متنبهين ان دينهم على غير قاعده، فينبهون لذلك. بعد او ان نفعل في اموالنا ما نشاء. هاي شنو؟ هذول كان اكو قسم من عندهم يجيبون النقد، نبه لي، يحذفوا للنقد دراهم ودنانير. شنو معنى يحذفوا النقد؟ طبعا ما كان عندهم هالشكل فني دقيق يعني مثل الان. يعني افرض الان النقد المعدني احنا عندنا ينصب بقوالب دقيقة علمية منظمة، ها؟ كان عندهم موجود النقود بالمتاحف، قطعة من الذهب يجيبوها يحطون عليها طمغة، قد يكون مثلا حواشيها مو متناسقة مو مرتبة، فشي يسوون ذولا؟ يجون يقرضون من عندها، يقطعون يحذفون. شي يقرضون؟ يقرضون أطرافها. شنو السبب؟ يقول لك هاي قيمتها السوقية محتفظة بيها، لان هذا عليها طمغة ان هذا يساوي درهم، لكنه ايش كثر وزنه ما ملحوظ ابدا، يقصون من عنده شوية. ما ادري، لابد عليك اكو قانون يسموه قانون جري الشام الاقتصاديين. هذا قانون جري الشام شنو هو؟ اللي يقول العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة. شنو معناها؟ اي كانه كانوا يستعملون الدينار والدرهم كانا من فضه وذهب، من يستعملوه ينحكن ذني، يصبح هو قيمته الشرائيه قيمته السوقيه موجوده، لكن الوزن يخف حبه حبتين. فهذا لما يدخل العمله الرديئه هو يدخلها ينزلها للسوق وياخذ عوضها شنو؟ العمله الجيده اللي مو محكوكه بعده محتفظه بها زايد فد حبه او حبتين يحتفظ بها يضمها، ظل بالسوق ياهو، ظل العملة الرديئة بالسوق مو العملة الجيدة. هاي من هالنوع عينا. ذولا كانوا ياخذون النقد الذهب والفضة يقرضوهن، ياخذون من عدهن قطاع، يقول لك ما طول هذا يحتفظ بقيمته، انا اخذ لي انتفع لي بحبة حبتين، كل درهم احصل لي منه حبة حبتين. ذولا جماعة كانوا يقعدون للنقد يقرضون بي ياخذوه. هذا الواقع عمر ابن عبد العزيز الى رأي به لما حكم. عمر ابن عبد العزيز كان اذا جابوا له واحد يسوي هالشكل بالنقد يأمر بقطع يده. حتى شفت انا فقهاء المذاهب الاسلامية الاخرى، وفقهاء المذاهب الاسلامية الاخرى يعتبرون عمر ابن عبد العزيز من الخلفاء الراشدين يعتبروه، فيقولون هذا شلون هالشكل، شلون يأمر بقطع اليد؟ ليش؟ اخر اليد ما تقطع الا بالسرقة، والسرقة شرط من شروطها ان يكون المسروق بحرج، حرج ما يصل الى الا صاحبه. زين هاي النقود ما محطوطة بحرج، وهذا شلون يعني ليش يقطع؟ نفرض ان هذا اللي قطعه اكثر من ربع دينار، يعني يقطع ايش كم حبة تصير عنده مبلغ، يعني النصاب موجود مال القطع، لكن هذا مو بحرج، شلون يقطعه؟ على استناد يجاوبون هم يقولون حرج كل شيء بحسبه، كل شيء حرج بحسبه. هذا النقد لما جايبيه على اساس يتداولون به بالسوق هذا يعتبر حرج له، السوق حرج له. هذا جواب مناهض يعني بالواقع، ما يعتبر جواب علمي، لأنه كون النقد يتداولون به بالسوق هذا هو حرج. أنا شفت المالكية، علماء المالكية عندهم نظرية غير هاي. علماء المالكية يقولون الدراهم والدنانير خواتيم الله عليها اسمه، فمن كسرها نعم يتعين عليه القطع، كأنما أخذها من حرج لأن عليها خاتم الله. فما أدري شنو الدليل، ناهض مو ناهض شيء آخر مو محل مناقشته، لكن المهم اللي اريد ابين ان اولا يظهر في ايام شعيب ان النقد كان موجود، يعني مو كانت عملية مقايضة بس، ويعني احنا الان بعض الشعوب يبيعون يشترون بالمقايضة، حتى العرب في ايامهم قليل كان عندهم دراهم ودنانير، شنو كانوا بيش يتعاملون؟ بالمقايضة. يتزوج امرأة يسوق لها 10 من الابل مهر، يشتري بيت مثلا يعوض ناقة ببيت. افرض في ايام الرومان النقد كان عندهم يتعاملون بالبقر بقرة بدل النقد قم مقام النقد. بعض الشعوب الأخرى يتعاملون بالحبوب. المقايضة كانت بس يظهر أن الدرهم والدينار كان إلى جانبها موجود. في أيام شعيب عليه السلام يبدو أن النقد كان موجود، الدرهم والدينار. زين، هذا الدرهم والدينار اللي كان موجود كان مشكوك طبعا. الفقهاء الموالك يقولون هالسكة وعليها اسم الله معنى ذلك أنها في حرز الله، هذا اللي يسرق من عدها يستحق القطع، عليه القطع، تقطع يده. زين، هذول اللي كانوا يقرضون الدراهم والدنانير شو يقولوا للشعيب؟ يقولوا له تريد من عندنا نترك أن نفعل بأموالنا ما نشاء؟ هاي فلوسنا، احنا من حقنا أن نجي نقرض من عدها أو نأخذ من عدها، تتنهانا شنو حقك؟ فلوسكم صح، بس انتو هاي فلوسكم المن تتعاو يا من تتعاملون بها، مو تتعاملون ويا الناس، مو انتو جاي تسرقون الناس كلهم دفعة واحدة. ترى احنا قد يكون عندنا سرقة من هالنوع لكنه مو بالنقود، سرقة نعم بالمعوض. شلون بالمعوض؟ يعني جيب افرض نوعية رديئة يبيعها على اساس انها نوعية جيدة، هذا الواقع قرض للنقد مثل قرض النقد. عينه تلقى اكو عندنا الوان من السرقة موجودة بالاسواق، الوان من السرقة. وفوق هذا زيادة شنو؟ زيادة عدم المروءة بالتعامل. كيف عدم المروءة؟ الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يوم من الأيام أخذ عطاء من بيت المال وجابوا يا قنبر وإجا دخلوا للسوق، اشترى ثوبين، ثوب بدرهمين وثوب بأربع دراهم. قال القنبر احملهن، حملهن قنبر، بعدهم يمشون اجا واحد يركض ورا الامام قال له يا سيدي يا امير المؤمنين هذا ابني ما عرفك، هذا الثوب اللي باعك اياه باربع دراهم هو ترى سعره درهمين بس هذا ما عرفك. قال للامام هذا ما سوى شيء، باعني وانا اخذت من عنده، نعم انا ما اجبرني هو، والتعاقد صحيح بيني وبين، المعاوضة صحيحة، صحيح الإمام سلام الله عليه صححها للبيع والبيع صحيحة، لكن خلاف المروءة، كان أكو مروءة، الدين المروءة. يعني الإنسان مو ربح 100%، هذا ربح 100%، فالربح يكون مثلا ما بإجحاف، لأن المفروض أن المسلم أخو المسلم، فيقنع بالربح اللي يشد تكاليفه وبنفس الوقت يوفر له زايد يعيش به. هذا شيء منسجم ومعقول، بس لا ينبغي ان يتعدى حدود المروءة. نرجع، فدولة كانوا يقولوا لشعيب انت تنهانا ان نعمل باموالنا، نفعل باموالنا ما نشاء، شنو حقك علينا؟ شعيب عليه السلام يقولوا لا، هاي شرقة من الجميع، هاي مو اموالكم، هاي اموال المجتمع، واموال المجتمع ما ينبغي ان يسرقها الفرد، هذا فرد يسطو على اموال المجتمع يسرقها. انتقلت الآية الكريمة، قالت بعد ذلك انك لانت الحليم الرشيد. شنو معنى هذا؟ يعني يقولوا له انت اولا تريد من عندنا نترك تراث ابائنا، ثانيا تريد قيد تصرفاتنا في اموالنا، اي اموال نحن نتصرف بها شو ما نريد، انت شنو يعني انت العظيم، انت الكذا، ماكو واحد يريد يستهزئ بواحد، واحد لما يريد يستهزئ بواحد هاي من النوع. يقولون ابو جهل اذا ادخل الى النار خزنة النار شو تقول له؟ تقول له ذق انك انت العزيز الكريم، يعني تسخر بي، تسخر، لان العرب كانت تسمي الشيء باسم ضده سخرية. مثل ايش؟ يعني الان واحد اذا اللدغ اللديغ شي يسموه سليم، نبه لي، اللديغ يسموه سليم، بعد البر الصحراء يسموها مفازة يفوز بها الإنسان، والحال الصحراء بالعكس، يعني اسم الشيء باسم ضده من باب الاستهزاء. هذه عينا أبو جهل لما يدخل إلى النار يقولوا للملائكة ذوق إنك أنت العزيز الكريم، في نظرك أنك العزيز الكريم المنعم، شوف مكانك هنا وينه، يسخرون بي ويهزؤون بي. فهذول في واقع الأمر يقولوا له أنت تعتبر نفسك الحليم الرشيد، شنو من الحلم أن تقولنا تعال اتركوا الشعور بآبائكم، شنو من الرشد أن تأمرنا بأن لا نتصرف بأموالنا، يهزؤون بي يسخرون بي. طبعا اصطدم مع مصالحهم، لما اصطدم مع مصالحهم بنفسه قابلوا بهاللون. ترى هذا خلق موجود عندنا مو بس عندنا، عند الشعوب كافة. انت اذا تحقق مصلحتي انا امدحك باللفظ المحترم، واذا لا والله ما حققت مصلحتي مثلا، خلي اضرب لك مثلا، احنا عندنا الان نعتبر قيثارة الدهر، نعتبر المتنبي الشاعر المبدع اللي يعتبر علم في تراثنا، تتسون يطب على كافور الاخشيدي، يمدح الكافور يقول له أبا كل طيب لا أبا المشك وحده، وكل سحاب لا أخص الغوادية، أبا المشك ذا الوجه الذي كنت تائقا إليه، وذا اليوم الذي كنت راجيا، قواصد كافور توارك غيره، ومن قصد البحر استقل الشواقية. ملاحظ؟ يقول له اللي قصدك يترك غيرك، لان اللي يروح للبحر بعد ما تعجب الساقية وانت البحر. هذا عنده طمع كان عنده وكون ينطي، لما ما حقق لأطماعه شكاوبه، قال له من علم الاسود المخصي مكرمة، اباء قومه البيض ام اباؤه الصيد، ام اذنه في يد النخاش دامية، ام قدره وهو بالفلسين مردود، لا تشتري العبد الا والعصا معه، ان العبيد لانجاش مناكيد. المسألة حقق لرغبة مدحه، ما حقق لرغبة، هذا خلقنا. لما اصطدم بمصلحتهم يقول له انك لا انت الحليم الرشيد، هذا على رأي، على رأي اخر لا والله، انه على وجه الحقيقة، على وجه الحقيقة. شلون يعني على وجه الحقيقة؟ يعني يقولوا له انت مع عقلك مع رشدك مع حلمك، شلون تطلب من عندنا نتخلى عن تراث ابائنا، شلون تطلب من عندنا نقيد ايدينا بالتحرك باموالنا، ما من حقك هذا. يعني اشبه شيء لما النبي صلى الله عليه وآله يوم من الايام كان وائم متألم منه صحيح، على ان كان من فعل من اليهود، لان اليهود اساس بلاء الانسانية، اساس بلاء الانسانية، وفعلا ما يتسع لي المجال الان اشرح لك كيف ان اليهود اساس بلاء، وشاء الله ان يرميهم بين اظهرنا، شاء الله ان يكونون بين اظهرنا الان يعبثون بنا كيف يريدون. وتتصور ايش لهم ايادي ملعونة بتراثنا وتاريخنا، والغريب ان احنا اللي حاربناهم وما نزال الى الان احنا اللي نحاربهم، ومع ذلك اكوش كم لسان تافه جايف يقول هؤلاء ينتمون لعبد الله ابن سبا، عبد الله ابن سبا يهودي، وياخذون فكرهم من اليهودي. انت عندك 50 عبد الله ابن سبا، انا ما اقول عنك شيء، انت ترمين تقول لي عبد الله ابن فد وجود وهمي، لا وجود له. لا يتحال كلام رخيص، كلام مثل ما قلت لك في صدر البحث يستهدف تشميم علاقات المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وآله كان غاية في التهذيب في ألفاظه، لكن هذا يدل على تأثر منهم، ومع ذلك ما عاملهم معاملة خلاف الرقة. والله إلى موقف لما جابوا السبايا، سبايا اليهود، صارت حادثة. شنو الحادثة؟ بلال الحبشي جاب صفية بتحي ابن أخطب، هاي اللي تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله، بعد ذلك جابها لصفية مر بيها وين؟ مر بيها على مصارع أهلها على القتلى من اليهود. لما مرت ارتعدت من قرن إلى قدم، دخلوها على النبي وهي تنشج تبكي. سألها النبي قالها ما بالك؟ النبي رفق بالأسرى، قالها ما الخبر؟ ما الذي جرى؟ قالت لمر بي هذا العبد على مصارع أهلي، هذا مر بي على مصارع قومي، ما ملكت عبرتي وما ملكت نفسي. انفعل هو النبي تألم، التفت للبلال قال لبلال نزعت الرحمة من قلبك؟ ما عندك رحمة تمر بامرأة؟ قال له احنا ذولا ما عدنا عداء وياهم، عندما دفعناهم على انفسنا قاتلناهم، وإلا ما عدنا عداء مع الإنسان. أنت هاي امرأة والمرأة رقيقة تمر بها على مصارع أهلها. وسألوا العمر ابن سعد قالوا له من أين نجعل طريق السبايا؟ قالهم اجعلوا طريق السبايا على المصارع، خلي يمرون حتى تحترق قلوب هؤلاء النشوة. فعلا مروا بهن على المصارع. اخت الحسين تخلفت شوية عن القافلة، وين وجهت وجهها؟ الى جسد ابي عبد الله، صاحت اودعتك الله السميع العليم يا ابن ام، لقد اتونا بالنياق مهزولة، لا موطأ ولا مرحولة، وناقتي مع هزلها صعبة الانقياد. أخي لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل عن، لاخترت المقام عندك، ولو أن السباع تأكل من لحمي. من صدع يا بيان صدعي خويا الأهداء تسعى تحت ضلعي، أخبي أخب عن الشمات دمعي، وضم ونتيح حتى على سمعي، وذكرك بنص الليل والعي. وفعلا كانت خلال النهار ما تستطيع، لان داير مدايرها اكثر من 20 صبي وصبية متعلقين بثيابها، ما تستطيع تبكي تهيج العيال. كانت اذا جن الليل اذا هدى الليل تجي الى رأس ابي عبد الله، تجلس الى جانبه، خوي لحقتك على ريحة الخوع، اشوفك عفتني بقاع الشلوى بديرة غروب ما هي مروة، خيما عودتني منك الجفا، فعلى مدجفوني وتجفو من معي أنعم جوابا. يا حسين ما ترى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا ذا الباب الذي لا يغلق بوجود.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، فإن تغفر فأنت لذاك أهل، وإن تمنع فمن يرجو سواك. عبرات مني فأصلح شأن مقترف دعاك، فليس سواك بالغفران ترجى لعبد تائب يرجو رضاك. إلهي فأنت لذاك أهل، وإن تمنع فمن يرجو سواك. إلهي مسنا ضر البرايا وداهم من يود لنا الهلاك، عدونا بكل ويل وكاد الأقربون لهم وحاكا. إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، فإن تغفر فأنت لذاك أهل، وإن تمنع فمن يرجو سواك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل توقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الآن فيتلو علينا القارئ محمد جواد بناهي من بداية الآية 284 إلى نهاية الآية 286 من سورة البقرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به